إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا هو المجلس 13 في كتاب زاد المستقنع للحجاوي رحمه الله تعالى، والمتوفى سنة 68 و900. تركنا فيه يعني أبوابا بعد أن كنا وصلنا إلى باب المسح على الخفين، فتركنا فيه أبوابا وسنعود إليها مرة أخرى من أجل أن نبين ما يتعلق بالحيض والنفاس، وذلك تلبية لرغبات أخواتنا في الإدارة النسائية التابعة لجمعية دار البر حفظها الله وحفظ القائمين عليها وزادهم حرصا ومصلحة ونظرا في شؤون المسلمين في سائر أنحاء الأرض. فتلبية لرغبتهن وصلنا إلى هذا الباب، باب الحيض، حيث نبينه على مدى يومين متتاليين، هذا اليوم الاثنين الثاني أو الثالث من شهر ربيع الأول لعام 37 و400 وألف، وغدا إن شاء الله تعالى نحاول في هذين اليومين أن نبين ما يتعلق بالحيض والنفاس، وذلك لشدة حاجة النساء إلى ذلك. فنقول أولا، يظهر أن هذا الباب، باب الحيض والنفاس، يظهر أنه باب صعب بالنسبة لطلاب العلم علما، وبالنسبة لبقية الناس عملا وتطبيقا، فيظهر أن باب الحيض يعني باب صعب، ولذا نجد أن الفقهاء يطيلون فيه. ولكن مصدر هذه الصعوبة كثرة التعريفات، نعم، كثرة التفريعات والاحتمالات والأقوال التي تبنى على غير دليل صحيح. هذا هو السر في صعوبة هذا الباب، يكثرون من التفريعات ومن الاحتمالات، ويذكرون أقوالا لم يكن يعرفها الصحابة ولا نساء الصحابة، فمن أجل هذا يعني جاءت الصعوبة. وحقيقة الأمر أن باب الحيض والنفاس من أسهل الأبواب، أو نقول من الأبواب السهلة. ولذا نجد أن الأحاديث التي وردت في الحيض والنفاس ليست كثيرة، لو كانت الأحاديث فيه كثيرة ويكثر فيها التعارض لصار بابا صعبا، فالأحاديث فيه يعني ليست كثيرة، والقواعد فيه قواعد يسيرة، فالأحاديث فيه ليست كثيرة وقواعده قواعد الباب هذا قواعد الحيض والنفاس يسيرة إن شاء الله تعالى. كيف ذلك؟ كيف يعني يكون هذا الباب يسيرا؟ نقول المرأة إذا جاءها الحيض الذي تعرفه النساء، وهذه مقولة الإمام مالك، الإمام مالك يقول الحيض تعرفه النساء، وما أحسن هذا. ولذا كان مذهب الإمام مالك في هذا من أحسن المذاهب، فالإمام مالك يقول الحيض تعرفه النساء. فنقول المرأة إذا جاءها الحيض الذي تعرفه النساء فهي حائض. ومثل هذه الكلمات أيتها الأخوات هي كالقواعد في هذا الباب، هي كالقواعد في هذا الباب. فكلما يعني ذكرت كلاما وذكرت أنه قاعدة فيستحسن أن يعني تكتب في مكان خاص حتى يجتمع لدينا بعد أن ننتهي من دراسة الباب، حتى يجتمع لدينا في ذلك قواعد نسير عليها. لأن باب الحيض مثل باب البيوع، البيوع يعني أفرادها وصورها لا تنحصر، كل يوم نسمع بصورة من صور البيع، وهذه الصورة ليس منصوصا عليها بخصوصها، فإذا كيف نتعامل مع ما يستجد من الصور؟ نتعامل بواسطة القواعد، قواعد البيوع. إذا عرفنا قواعد البيوع والمعاملات استطعنا أن نتعامل مع كل صورة مما يعني يستجد من الصور ونحكم عليها. فكذلك باب الحيض، كذلك باب الحيض والنفاس يحتاج أن نعرف قواعده. فإذا عرفنا القواعد فكلما سئلنا عن صورة من الصور وهي كثيرة لا تنحصر استطعنا أن نحكم على هذه الصورة. فإذا كلما يعني ذكرت في كلامي أن هذا من القواعد فيعني يسجل في مكان خاص، بحيث أننا في نهاية يعني في نهاية الباب تعطوني نسخة من هذه القواعد التي سجلت وأعيدها مرة أخرى وأؤكد عليها حتى تكون يعني قواعد لنا فيما يتعلق بباب الحيض، وتكون الفتوى يعني مبنية على هذه القواعد. فإذا هذه أول القواعد، المرأة إذا جاءها الحيض. يقول قائل وكيف نعرف الحيض؟ نقول الحيض تعرفه النساء، تعرفه النساء. مثلا الأم علمتها الجدة، والبنت تعلمها أمها، وهكذا. فالحيض تعرفه النساء، الحيض تعرفه النساء. فالمرأة إذا جاءها الحيض الذي تعرفه النساء فهي حائض، إذا جاءها الحيض فهي حائض. وإذا طهرت منه يقول قائل وكيف نعرف أنها طهرت منه؟ أيضا تعرفه النساء، فكما أن النساء يعرفن الحيض فيعرفن الطهر، فيعرفن الطهر. وقد كانت النساء في عهد الصحابة يعني يرسلن أو يبعثن بالدرجة، الدرجة يعني قطعة قماش أو قطن، يبعثن بالدرجة إلى عائشة. كانت المرأة إذا شكت في شيء فتضع في فرجها يعني قطنة أو قماشة وترسل بها إلى عائشة فتنظر فيها فتقول لهن لا تعجلن، لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، لا تعجلن يعني ما تستعجلوا في انتهاء العدة وانتهاء العادة، لا تعجلن، لأن عائشة رضي الله عنها رأت على الدرجة يعني آثارا للحيض، فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. فهذا معناه لو كانت القصة البيضاء موجودة لكانت ظهرت في هذه الدرجة، لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. والقصة البيضاء سائل أبيض ينزل بعد انقطاع الدم، إذا انقطع دم الحيض عن المرأة فإنه ينزل هذا السائل، هذا السائل علامة الطهر. طيب إذا ما نزل السائل، بعض النساء لا ينزل عندها هذا السائل الأبيض، فنقول يستعاض عن هذا بأن تدخل يعني قطنة، فإذا خرجت كما هي أو كان فيها آثار لا تعتبر، فهذا يقوم مقام القصة البيضاء. فالمهم هذه من أهم القواعد، إذا جاءها الحيض الذي تعرفه النساء فهي حائض، وإذا طهرت منه، إذا طهرت منه فعلت ما امتنعت منه بسبب الحيض، إذا جاءها الحيض فهي حائض، تعرف ما الذي تمتنع منه الحيض وتمتنع منه. فإذا طهرت منه فعلت ما امتنعت منه بسبب الحيض، امتنعت عن الصلاة بسبب الحيض، ذهب الحيض تصلي، امتنعت عن الصيام بسبب الحيض، ذهب الحيض تصوم، امتنعت أن يأتيها زوجها بسبب الحيض، ذهب الحيض يأتيها زوجها، امتنعت عن الطواف بالبيت بسبب الحيض، ذهب الحيض تطوف بالبيت، امتنعت عن مس المصحف وقراءة القرآن على يعني خلاف بين العلماء في قراءة القرآن، ذهب الحيض وطهرت أي واغتسلت أيضا كما سيأتي وكما هو معروف، تقرأ القرآن وتمس المصحف وهكذا. فإذا هذه من القواعد، المرأة إذا جاءها الحيض الذي تعرفه النساء فهي حائض، وإذا طهرت منه فعلت ما امتنعت منه بسبب الحيض. طيب هذا إذا جاءها الحيض وإذا طهرت منه. طيب وإن شكت يعني يمكن أن نجعل قولنا وإن شكت، يمكن أن نجعله تبع هذه القاعدة ويمكن أن نجعله يعني قاعدة أخرى. وإن شكت فنقول شكت في ماذا؟ يعني شكت كانت طاهرا وجاءها دم وهي شكت هل هذا الدم حيض أو لا. طيب كانت حائضا وبعدين يعني رأت سائلا هل هذا السائل هو القصة البيضاء أو لا، فإذا الشك قد يكون قبل مجيء الحيض وقد يكون قبل ذهاب الحيض. فنقول وإن شكت فالأصل بقاء الطهارة قبل الحيض، إن شكت فالأصل بقاء الطهارة قبل الحيض. والله نزل عليها دم الآن، هي كانت طاهرة نزل عليها دم، شكت فيه، هي تعرف الحيض، هي تعرف الحيض من غيره، لكن لما نزل عليها هذا الدم شكت فيه، والله ما أدري هل هذا حيض أو لا، فنقول الأصل الطهارة فتبقى على الطهارة حتى تتيقن الحيض. هذا معنى وإن شكت فالأصل بقاء الطهارة قبل الحيض، والأصل بقاء الحيض قبل الطهر. إذا كانت حائض وشكت في الطهارة والله حصل الطهارة ولا لا، فالأصل بقاء الحيض. فإذا إن شكت فالأصل بقاء الطهارة قبل الحيض وبقاء الحيض قبل الطهر، هذا هو الأصل. إن شكت فالأصل بقاء الطهارة قبل الحيض وبقاء الحيض قبل الإيش؟ قبل الطهر. فإذا هذه يعني من أهم القواعد، هذه من أهم القواعد وتحل لنا إشكالات كثيرة، ويتم الجواب بواسطتها عن صور كثيرة يكثر السؤال عنها. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، الواجب أن نقرأ كلام الفقهاء ونعرف مأخذه. ليس معنى مثلا أننا والحمد لله يعني نرجع في كل الأحكام إلى الكتاب والسنة، ليس معنى هذا أننا لا نهتم بكلام الفقهاء، فإن الفقهاء سبقونا بالنظر في الكتاب والسنة، وتركوا لنا ثروة واجتهادا، فهذا لا يهدر. فمثلا نحن عندما الآن نقرأ في الزاد الآن فيما يتعلق بباب الحيض، الواجب أن نقرأ كلام الفقهاء ونعرف ما أخذه. لماذا قالوا بهذا؟ ربما يكون اجتهادهم صحيح. نحن الآن مثلا ربما نخالف الفقهاء لأجل أننا عرفنا حديثا واحدا، طيب هو يمكن أن يكون عرف حديثين أو ثلاثة أو أربعة، والحكم الذي ذكره هو مأخوذ من هذه الأحاديث كلها، وأما أنت فأنت أخذت الحكم من حديث واحد. فإذا نقرأ كلام الفقهاء ونعرف مأخذه، نعرف أدلتهم، ثم نعرض ذلك على الكتاب والسنة، فما وافقهما قبلناه، ما وافقهما قبلناه، وما خالفهما، ما خالف الكتاب والسنة استغفرنا لقائله. ما نستنقص ونقول إيش هذا، وإنما نقول غفر الله لقائله. النقطة الثالثة، تعريف الحيض لغة وشرعا. فأما الحيض لغة فهو السيلان، يقولون حاض الوادي أي سال، فأصل الحيض، أصل هذه الكلمة هو السيلان. وأما شرعا فهو دم طبيعي يصيب المرأة، دم طبيعي يصيب المرأة في أيام معلومة إذا بلغت، دم طبيعي يصيب المرأة في أيام معلومة إذا بلغت. هذا هو تعريف الحيض يعني شرعا. وقولنا دم طبيعي خرج به الاستحاضة، فإن الاستحاضة ليست دما طبيعيا وإنما هو دم جروح، ولذلك يسميه بعض الفقهاء دم فساد. فإذا دم الحيض دم طبيعي، وقلنا طبيعي ليس نسبة إلى الطبيعة وإنما طبيعي نسبة إلى الطبع، يعني لو قالوا دم طبعي لكان أولى من طبيعي. دم طبعي، طبعي أي طبع الله تبارك وتعالى عليه يعني بنات آدم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا شيء كتبه الله، أو فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في المستحاضة إنما ذلك عرق وليس بحيض، ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين دم الحيض ودم الاستحاضة، فقال إنما ذلك عرق وليس بحيض. ويسمون يعني عرق الاستحاضة يسمونه العاذل باللام، وأما عرق الحيض فيسمونه العاذر. فهناك فرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة، وستأتينا يعني عدة فروق بينهما. هذا الدم دم الحيض خلقه الله تعالى لحكمة وهي غذاء الولد، غذاء الولد، فإن الولد عندما تحمل المرأة لا ينزل عليها الحيض. أين يذهب هذا دم الحيض؟ يذهب غذاء للولد. ولا يعني هذا أن الحامل لا تحيض، قد تحيض الحامل لكن الأصل أنها لا تحيض، لأن دم الحيض يعني يذهب غذاء للولد عن طريق الحبل السري. فهذا الدم خلقه الله تعالى لحكمة غذاء الولد، ومما يدل أيضا نعم على أنه دم طبيعة يعني كما ذكرنا قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم. فإذا هذا تعريف الحيض لغة وشرعا. النقطة الرابعة يعني فائدة دم الحيض. من فوائد دم الحيض أنه يعرف به البلوغ، يعرف به البلوغ، ويعرف به أيضا العدة، يعرف به البلوغ ويعرف به عدة المرأة، عدة المرأة إذا طلقت، كما قال سبحانه والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء أي ثلاث حيض. فدم الحيض يعرف به البلوغ إذا حاضت البنت فصارت يعني صارت بالغا، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لحائض يعني لبالغ، لا صلاة لحائض إلا بخمار، لا صلاة لحائض إلا بخمار، فالمراد بالحائض هنا يعني البالغة. فالحيض يعرف به البلوغ ويعرف به العدة. والحيض على الصحيح يعني لا حد لابتدائه ولا لانتهائه، يعني ليس هناك سن محددة تحيض فيها البنت، أحيانا بنت تحيض لتسع وأحيانا لعشر سنتي عشرة أحيانا أكثر من ذلك ويمكن قبل ذلك، فليس هناك حد لابتداء الحيض وليس هناك حد لانتهائه، وليس هناك حد لمدته. الغالب أن الحيض يبقى 6 أيام 7 أيام، لكن هذا في الغالب، فهذا لا يمنع أن مدة الحيض تزيد على هذا أو تنقص. فإذا لا حد لابتدائه ولا لانتهائه ولا لمدته على الصحيح، وهذا قول الإمام مالك. فإن الإمام مالك يقول لا حد له، نقل ذلك عنه شيخ الإسلام في الفتاوى المجلد 21 صفحة 623. والمعروف عند الفقهاء أنهم يقولون له حد، له حد يعني له نقطة بداية بالنسبة للمرأة، وله نقطة نهاية، وله يعني مدة معينة، مدى معين، فيقولون أقله كذا وأكثره كذا، وهذا كله لا دليل عليه. فإنهم إذا حددوا فإنهم يعملون بالتحديد حتى ولو كان الواقع غير ذلك، حتى ولو كان الواقع غير ذلك يعملون بالتحديد. فإذا قالوا مثلا أكثر الحيض 15، فإذا استمر بها الدم 16 يوما وهو نفس الدم ما تغير، يقولون هذه مستحاضة، فالزيادة هذه ليست بحيض. يقال لهم هذه نفس له نفس اللون ونفس الرائحة ونفس المواصفات، يقولون لا، لأن أكثر الحيض عندنا 15 مثلا، فالزيادة على ذلك ليست بحيض. فهذه المشكلة في التحديد، المشكلة في التحديد أنهم يعملون بالتحديد حتى ولو كان الدم له نفس المواصفات. فإذا هذه يعني مقدمة قبل أن ندخل فيما ذكره المصنف. قال رحمه الله: لا حيض قبل 9 سنين ولا بعد 50 ولا مع حمل. الآن دخل في أحكام الحيض، وقد جمعت يعني لكنا من أحكام الحيض والاستحاضة يعني 7 أحكام، 7 أحكام، وتحت كل حكم أحكام. فنقول الحكم الأول فيما يتعلق بالحيض ابتداؤه وانتهاؤه وانتفاؤه، هذا الحكم الأول، ابتداؤه وانتهاؤه وانتفاؤه. أما ابتداؤه ففي قوله قبل 9 سنين، وأما انتهاؤه ففي قوله ولا بعد 50، وأما انتفاؤه ففي قوله ولا مع حمل، أي أنه ينتفي الحيض مع الحمل. فهذا يعني الحكم الأول يتعلق بابتدائه وانتهائه وانتفائه. قوله لا حيض قبل 9 يعني قبل تمام 9. فإذا رأت البنت الدم وقالت لها أمها يا بنتي هذا دم حيض، وأمها تقول هكذا علمتني أمي التي هي جدة البنت، ويجمعون على أنه دم حيض، النساء تجمع على أنه دم حيض، على المذهب يقولون لا، لا حيض قبل 9 سنين. فكل دم ينزل على البنت قبل 9 سنين، قبل تمام 9 سنين، فليس بحيض وإنما هو استحاضة، هكذا حددوا. وكذلك ولا بعد 50، ولا بعد 50 إذا تم للمرأة 50 ثم رأت الدم، رأت نفس الدم الذي كان يأتيها قبل 50، ويجمع النساء على أن هذا نفس الدم. على المذهب يقولون ليس بحيض وإنما هذه استحاضة. لماذا؟ لأنهم حددوا لما حددوا 59 فإذا يحكمون على أساس هذا التحديد. طيب ما دليلهم؟ نعم هم يقولون ليس، يعني نحن اتفقنا أننا لا بد أن نعرف ما أخذهم. إذا قيل لهم مثل هذا هم يقولون ماذا؟ يقولون نحن نقول هذا ليس بحيض شرعا، وإن كان هو حيضا حسا، يعني بالحس وبكلام النساء هو حيض، لكن من الناحية الشرعية ليس بحيض، وهذا فيه نوع من التناقض. فإن الله تبارك وتعالى قال ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، ما قال الله عز وجل أو ما حدد الله عز وجل له مدة معينة، وإنما ذكر الله عز وجل الحيض بعلامة قل هو أذى. فكل ما كان أذى يعني دم كل ما كان دم أذى فهو حيض. قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض يعني في مدة الحيض وفي مكان الحيض زمانا ومكانا. فإذا هم يقولون هذا ليس بحيض شرعا. طيب ما دليلكم؟ استدلوا على هذا التحديد بأن العادة محكمة. قالوا العادة محكمة ولها أثر في الشرع، فلما وجدوا أن العادة تحكم وأن لها أثرا في الشرع فقالوا بهذا. قالوا ففي العادة أنه ليس هناك حيض قبل 9 سنين ولا بعد 50، فنعمل بهذه العادة والعادة محكمة. طيب ما هو دليلكم على العادة؟ أنتم تقولون العادة، فهل عندكم دليل على العمل بالعادة؟ قالوا نعم. قالوا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمكثي قدر ما تحبسك حيضتك. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لإحدى المستحاضات. قال لا النبي صلى الله عليه وسلم أمكثي قدر ما تحبسك حيضتك. قالوا فردها إلى عادتها. ونرد عليهم فنقول النبي صلى الله عليه وسلم ردها إلى عادتها هي، ولم يردها إلى قانون عام لا تخالفه، وأنتم وضعتم قانونا عاما لجميع النساء. فإذا هذا هو قولهم. القول الآخر هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن المنذر وجماعة كما في الفتاوى مجلد 19 صفحة 237. قالوا لا صحة لهذا التحديد لأدلة، منها قوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، فعلق الحكم بعلة وهي الأذى، فإذا وجد هذا الدم فهو أذى فيعلق الحكم به. فإذا يعلق الحكم بوجود الدم، لا يعلق الحكم بمدة معينة وإنما يعلق بوجود الدم. وأما التحديدات فهي منافية لهذه العلة، نحن لو حددنا خالفنا هذه العلة، الحيض عليها ونحن نقول ليس بحيض، فنحن إذا حددنا خالفنا هذه العلة التي ذكرها الله تبارك وتعالى. فهذا دليل للقول الثاني. دليل آخر استدلوا بقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. اللائي يئسن من المحيض، المرأة الكبيرة إذا يئست من المحيض خلاص ما عاد يأتيها دم، واللائي لم يحضن، الصغيرات فعدتهن 3 أشهر. قالوا فعلق الحكم باليأس وبعدم الحيض، واللائي يئسن من المحيض. ما قال سبحانه واللائي بلغن 50 سنة، وإنما قال واللائي يئسن من المحيض. وكل امرأة تختلف عن الأخرى في سن اليأس، أحيانا امرأة يكون سن يأسها 50، أخرى 52، أخرى 45، وهكذا. فالله تبارك وتعالى ما ذكر حدا وإنما ذكر وصفا وهو اليأس، واللائي يئسن. وأيضا ما قال في الصغيرة واللائي بلغن 9، وإنما قال واللائي لم يحضن، فعلق بماذا؟ بعدم الحيض، فعلق بعدم الحيض. فالحكم يدور مع الحيض، يعني وجودا وعدما. هذا بالنسبة لي، يعني لا حيض قبل 9 ولا بعد 50، وعرفنا أن هذا لا دليل عليه وأن الصواب هو القول الثاني. وأما انتفاؤه ففي قوله ولا مع حمل، ولا مع حمل، فنفوا أن يكون حيض مع حمل، وقالوا الحامل لا تحيض. واستدلوا بقوله تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. أولات الأحمال يعني المرأة الحامل أجلهن إذا طلقت، يعني أن يضعن حملهن. قالوا فلو كانت تحيض لكان عدتها 3 قروء. قالوا لو كانت الحامل تحيض لقال الله عز وجل وأولات الأحمال أجلهن 3 قروء مثلا. فإذا هذا دليلهم الأول. استدلوا أيضا بالحس، استدلوا بالحس بالواقع. قال الإمام أحمد إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الدم، فهذا الواقع. الإمام أحمد يقول إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الدم، فإذا انقطع عنها دم الحيض عرفت أنها حامل. القول الثاني قالوا لا يمتنع أن تحيض الحامل، فحيض الحامل جائز غير ممتنع. نقول الغالب أن الحامل لا تحيض، لكن قد تحيض الحامل. وطبعا هم إذا قالوا ولا مع حمل معناها أن الحامل لو حاضت ورأت نفس الدم أنها لا تقعد بل تصلي وتصوم، ليست حائضا وإنما هذه استحاضة. فالحامل إذا كان يأتيها الدم الذي كان يأتيها قبل الحمل فهي حائض، ولكن لا تكون عدتها بالحيض، وإنما تكون عدتها بوضع الحمل، إنما تكون عدتها بوضع الحمل. كما أنه أيضا يجوز طلاقها. فإذا نفرق بين الحامل الحائض والحائل الحائض. عندما أقول الحائل يعني غير الحامل، فنفرق بين الحامل الحائض والحائل الحائض. فالحامل الحائض يجوز طلاقها، والحائل الحائض لا يجوز طلاقها في الحيض. الحامل الحائض عدتها بوضع الحمل، والحائل الحائض عدتها بالثلاثة قروء. فإذا نحن نقول الحامل قد تحيض، ولكن تفارق الحائض الحائل في مسألتين. المسألة الأولى أنه يجوز طلاقها لأنها حامل، والمسألة الثانية أن عدتها بوضع الحمل. طيب لماذا جعلنا العدة بوضع الحمل؟ أولا لعموم قول الله تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، أولات الأحمال سواء كنا، يعني سواء كانت حائضا أو لم تكن حائضا، أولات الأحمال يشمل الحائض وغير الحائض. والأمر الثاني أن العدة بوضع الحمل تغلب كل العدد، ولذلك يسمونها أم العدد. انقضاء العدة بوضع الحمل هذه تغلب كل العدد، تغلب كل العدد، ولذلك تسمى أم العدد. مثلا المرأة إذا توفي عنها زوجها، إذا كانت حائلا ليست حاملا فعدة الوفاة 14. طيب وإذا كانت حاملا عدتها بوضع الحمل، عدتها بوضع الحمل سواء نقصت عن 14 أو زادت عن 14. لماذا؟ لأن يعني العدة بوضع الحمل تغلب كل العدد. هذا بالنسبة لي الحكم الأول من أحكام الحيض، ابتداؤه وانتهاؤه وانتفاؤه. طيب الحكم الثاني من أحكام الحيض يتعلق بمدته، يتعلق بمدته، أقلها وأكثرها وغالبها، أقلها وأكثرها وغالبها. فإذا ممكن من خلال المثل يعني نعمل تجميعات. التجميع الأول لا حيض قبل 9 سنين ولا بعد 50 ولا مع حمل، هذا نجمعه معا، وهذا الحكم الأول من أحكام الحيض وهو يتعلق بابتدائه وانتهائه وانتفائه. الحكم الثاني يتعلق بمدته، مدة الحيض أقلها وأكثرها وغالبها. قال وأقله يوم وليلة، وأكثره 15، وغالبه 6 أو 7. هذا كله حكم واحد. قوله أقله يوم وليلة يعني أقل الحيض يوم وليلة. فمثلا امرأة جاءها الدم ومكث عليها 20 ساعة، يقولون هذا ليس بحيض. لماذا؟ لأن أقل الحيض يوم وليلة، يقولون هذا ليس بحيض شرعا. طيب أكثره 15، امرأة جاءها الحيض 16 يوما، يقولون هذا اليوم الزائد ليس بحيض شرعا. لماذا؟ قالوا لأن أكثر الحيض 15. هذا في يعني أقله وأكثره وغالبه، غالبه 6 أو 7، غالبه 6 أو 7. طيب ما دلولهم على أقل والأكثر؟ نفس الدليل الذي ذكرنا، قالوا العادة محكمة، ونقول ليس هذا بدليل، ليس هذا بدليل، وقد عرفنا يعني أدلة المخالف، أدلة القول الثاني وهي صحيح. يسألونك عن المحيط قل هو أذى. واستدلوا أيضا بأنه لو قلنا أن ما زاد على 15 حيض صار الأكثر حيضا، يقولون نحن لو قلنا نحن لو قلنا أن الزيادة على الخمسة عشر حيض يعني سار الأكثر حيضا، والمعروف أن الحيض أقل من الإيش؟ أقل من الطهر. وأما قولهم وغالبه ست أو سبع نقول هذا صحيح، هذا صحيح. فنتعلم كيف أننا يعني إذا كان القول صحيحا قبلناه إذا دل عليه الدليل، وإذا ما كان عليه الدليل استغفرنا لقائله كما عرفنا. فالدليل على الغالب هذا قوله صلى الله عليه وسلم في المستحاضة: تحيضي في علم الله ستا أو سبعا. هذا في قصة حمنة بنت جحش لما جاءت واشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن لها عادة ولم يكن لها تمييز، عادة ما تعرف، لم يكن لها عادة، الدم عليها دوما طول الشهر عليها الدم. كما سيأتينا أن المستحاضة الذي ينزل عليها الدم بصفة مستمرة أنها أولا ترجع إلى عادتها، فإن لم يكن لها عادة عملت بالتمييز، تمييز دم الحيض عن غيره. فإن لم يكن لها عادة ولا تمييز ماذا تفعل؟ تجلس غالب حيض النساء الذي هو ست أو سبع. ولذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: تحيضي في علم الله، يعني اختاري أي ستة أيام أو سبعة أيام، هذا معنى في علم الله، يعني الله عز وجل هو الذي يعلم حقيقة الأمر. قال: تحيضي في علم الله، يعني اعتبري نفسك حائضا ستة أيام أو سبعة أيام. هذا حديث صحيح، تحيضي في علم الله ستا أو سبعا، هذا في صحيح أبو داود برقم 293 والإرواء برقم 188. فإذا هذا الحكم الثاني من أحكام الحيض. الحكم الثالث يتعلق بأقل الطهر وأكثره. فإذا نعمل تجميع على النقطتين: وأقل طهر بين حيضتين 13، ولا حد لأكثره، ولا حد لأكثره. هذا الحكم الثالث يتعلق بأقل الطهر وأكثر الطهر. فكما ذكر أقل الحيض وأكثر الحيض ذكر أيضا أقل الطهر وأكثر الطهر. قوله: أقل الطهر بين الحيضتين 13. فمثلا حاضت ثم طهرت 10 أيام مثلا، ثم جاءها الحيض. حاضت ثم طهرت 10 أيام، المرأة يمكن أن تحيض في الشهر 3 مرات، يمكن في بعض النساء. حاضت ثم طهرت 10 أيام مثلا ثم جاءها الحيض، يقولون هذا الحيض الثاني ليس بحيض حتى يتم أقل الطهر. هذا الحيض الثاني ليس بحيض حتى يتم لها أقل الطهر، يعني لا بد أن يمضي 13 يوما. قالوا: وما يرى قبل الطهر فاستحاضة، يعني قبل تمام 13 يوم، قبل تمام 13 يوما ما يرى يكون استحاضة. طيب ما دليلهم؟ استدلوا بما روي عن علي أن امرأة جاءت وقالت إنها انقضت عدتها في شهر. في زمن علي رضي الله عنه جاءت امرأة وقالت إن عدتها انقضت في شهر، طلقها زوجها فجاءت وقالت انتهت عدتي في شهر. فقال علي لشريح، شريح القاضي: اقض فيها. فقال: إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يعرف دينه وخلقه فهي مقبولة، وإلا فلا. فشريح يقول: إن جاءت ببينة فهي مقبولة وإلا فلا، يعني معناها أن دعواها قبلت دعواها قبلت لأنها قالت في شهر. فإذا معنى هذا أن الدعوة قبلت لكن لا يقضى لها حتى إيش؟ حتى تأتي ببينة. فقال علي قالون. إيش معنى قالون؟ قالون يعني جيد، ولكن بلغة الروم. هذا الأثر علقه البخاري ووصله الدارمي في كتاب الطهارة وصححه ابن حزم في المحلى. فطلب البينة يدل على إمكان ذلك، يدل على إمكان ذلك، وأنها يمكن أن تنقضي عدتها في شهر. هذا الدليل ما وجه الدلالة منه على 13 يوما؟ نحسب، حاضت أقل الحيض وهو إيش؟ وهو يوم، ثم طهرت 13 يوما، صار 16 يوم، 14 يوم، ثم حاضت أقل الحيض وهو يوم وليلة، صار 15، ثم طهرت 13 يوما، 28، ثم حاضت 29، فهذه 3 حيض، 1 13 1 13 1 1 حيض 13 طهر 1 حيض 13 طهر 1 حيض، نجمع يعطينا 29، فتكون حاضت في شهر 3 حيض، وبين كل حيضة والتي تليها طهر 13 يوما. طيب لو ادعت أنها طهرت في 28 يوم، نقول هذه لا تقبل دعواها أصلا. فإذا تقبل دعواها إذا كان في حدود الشهر 29 أو 30، وأما أقل من الشهر فلا تقبل دعواها. فنقول هم وضعوا هذه القاعدة اعتمادا على هذه الواقعة، والصواب أن هذه الواقعة كما يقول الفقهاء والأصوليون واقعة عين. هذه واقعة عين، وواقعة العين لا يستفاد منها حكم عام. يعني نجعل كل النساء مثل هذه المرأة ونقول أقل الطهر 13 يوما، فنقول هذه واقعة عين. فإذا لا دليل على أن أقل الطهر يعني 13 يوما، بل يمكن أن يكون يعني أقل من ذلك. وأما قولهم ولا حد لأكثره فهذا صحيح، لا حد لأكثر الطهر، لأن يمكن المرأة تحيض وتطهر وتبقى شهورا وهي طاهر، فلا حد لأكثره. فبالنسبة للطهر هم جعلوا له حد أدنى ولم يجعلوا له حد أقصى، فقالوا ولا حد لأكثره. الحكم الرابع ما يتعلق بأحكام الحائض، وذلك نجمع هذه النقاط. قال وتقضي الحائض الصوم للصلاة ولا يصحان منها بل يحرمان، ويحرم وطؤها في الفرج، فإن فعل فعليه دينار أو نصفه كفارة، ويستمتع منها بما دونه، وإذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق. هذا كله يمكن أن نطلق عليه أحكام الحائض. فإذا هذا بالنسبة لي الحكم يعني الرابع، وهو أحكام الحائض. فإذا حتى ما ننسى أحكام الحيض مرة أخرى، الحكم الأول يتعلق بابتداء وانتهاء وانتفائه، الحكم الثاني يتعلق بمدته، الحكم الثالث بأقله وأكثره، الحكم الرابع أحكام الحائض. الحائض نفسها ما أحكامها؟ أحكام الحائض أحصينا منها 6 أحكام. وين 6 أحكام؟ فإذا الحكم الرابع الذي هو أحكام الحائض يعني فيه 6 أحكام. الحكم الأول وتقضي، هذا واحد. الحكم الثاني ولا يصحان. الحكم الثالث ويحرم. الحكم الرابع فإن فعل. الحكم الخامس ويستمتع. الحكم السادس وإذا انقطع. فهذه 6 أحكام للحائض. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحكم الأول من أحكام الحائض قال وتقضي الحائض الصوم للصلاة، وهذا معروف أن الحائض تقضي الصوم لا الصلاة. والدليل ما رواه البخاري ومسلم أن عائشة رضي الله عنها سئلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وهذا أيتها الأخوات يعني منهج، هذا منهج أن الأصل هو طاعة الله ورسوله، سواء عرفنا الحكمة أم لم نعرفها. طالما أن هناك حكمة، لماذا لم تذكرها عائشة رضي الله عنها؟ الذي يظهر لي والله أعلم أن يقال إذا كان السائل متعنتا، إذا كان السائل متعنتا ويعارض السنة بالكتاب أو بالقرآن أو بغير ذلك، فهذا الذي يقال له هكذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم. من أجل ماذا؟ من أجل أن نبين له أن السنة يؤخذ بها كما يؤخذ بالقرآن، فإنها الوحي الثاني. وأما إذا كان السائل على السنة ويعمل بالسنة ولكنه يتلمس الحكمة، فلا بأس من ذكر الحكمة له. ولذلك جاء في بعض طرق هذا الحديث أن امرأة سألت عائشة هذا السؤال فقالت لها أحرورية أنت؟ أحرورية، حرورية الحروري هو الخارجي الذي ينكر السنة. فقالت لها لا ولكني أسأل، فمعروف الحروري، الخارجي يعني ينكر السنة. ومن الحكمة التي ذكروها في هذا أن قضاء الصوم أسهل وقضاء الصلاة شاق. مثلا إذا كان الطحيض غالب ما طحيض النساء 6 أيام أو 7 أيام فهذه قضاؤها سهل، وأما قضاء يعني صلوات 6 أيام أو 7 أيام 30 صلاة أو 35 صلاة فهذا أمر شاق. وأيضا يقال لو لم تقض الصيام ما حصل لها صيام شهر كامل. إذا كانت المرأة تحيض كل شهر ورمضان من ضمن الشهور، فإذا ما قضت الصيام فكيف تكمل العدة؟ والله تبارك وتعالى قال ولتكمل العدة. فإذا ما قضت الصيام لا يحصل لها صيام شهر كامل. فهذه من ضمن الحكم التي يعني ذكروها. الحكم الثاني من أحكام الحائض قال ولا يصحان منها بل يحرمان. فلا يصح منها الصلاة إن صلت وهي حائض، ولا يصح منها الصوم إن صامت وهي حائض، بل يحرم عليها ذلك، بل يحرم عليها. إذا كان غير صحيح فهو حرام. والدليل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، لم تصلي ولم تصم يعني لا يصح من الصلاة ولا الصوم. الحكم الثالث قال ويحرم وطؤها في الفرج، يحرم وطؤها في الفرج. والدليل الكتاب والسنة. أما الكتاب فقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض. اعتزلوا النساء في المحيض يعني في زمان الحيض وفي مكان الحيض، ومكان الحيض هو الفرج. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم صفة هذا الاعتزال. ليس اعتزال الحائض كاليهود، اليهود إذا حاضت المرأة فيهم لا يجامعوها في بيت، يعني يترك لها البيت ويخرج أو يجعلها في بيت مستقل. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني إلا الجماع. هذا رواه مسلم. فإذا يحرم وطؤها في الفرج. الحكم الرابع فإن فعل فعليه دينار أو نصفه كفارة، يعني عليه كفارة قدرها دينار أو نصف دينار. فيحرم على الرجل أن يأتي امرأته وهي حائض. فإن فعل، إن غلب فالله تبارك وتعالى جعل له مخرجا، لعلمه سبحانه بحال الرجل وحال المرأة، فربما تغلبه نفسه أو تغلبها نفسها، فجعل الله تبارك وتعالى من ذلك يعني فرجا. لكن الإنسان ما يتجرأ، وإنما نقول إن غلب. وأما أن يقول طالما أن هناك كفارة أفعل وأكفر، فهذا ما فهم، هذا ما فهم حكم الله تبارك وتعالى. بل واجبنا تجاه هذا التيسير من ربنا سبحانه وتعالى أن نشكره وأن نلتزم حدوده. الدليل على هذا ما رواه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته هي حائض قال يتصدق بدينار أو نصف دينار. والدينار يعني 4.25 جرام من الذهب، هذا الدينار 4.25 نضرب في قيمة الجرام فتكون النتيجة بالدرهم الإماراتي، فهذه كفارة دينار أو نصف دينار. هذا حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه، وهو في الإرواب رقم 197 وفي صاحب داود برقم 257. وقد صح موقوفا على ابن عباس وفيه تفصيل، يعني الحديث المرفوع دينار أو نصف دينار. وإذا كان هذا على سبيل الشك فإذا اليقين أن يتصدق بدينار. وأما الموقوف الذي جاء عن ابن عباس ففيه تفصيل، قال إذا أصابها في أول الدم فدينار، إذا أصابها في أول يوم أو ثاني يوم في فورة الدم فعليه دينار، وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار. قال الإمام أحمد ما أحسنه من حديث، ما أحسنه من حديث. ولذلك عمل به الإمام أحمد، وهو من مفردات المذهب. عندما نقول من مفردات المذهب أي أن هذا فقط عند الحنابلة، وأما بقية الأئمة فلم فلم يقولوا بهذا الحديث فعندهم أنه يأثم ولا كفارة عليه. وثبت عن الشافعي أنه قال لو ثبت هذا لقلت به، لو ثبت هذا لقلت به. ويعني معروف عن الإمام الشافعي يعني أقوال كثيرة مثل هذا، لو ثبت هذا لقلت به. حتى أذكر الآن أن هناك من جمع هذا، يعني جمع المواضع التي قال فيها الشافعي يعني لو صح هذا الحديث لقلت به، فيكون مذهبا للشافعي إذا صح الحديث. وهذه الكفارة إنما تجب بشروط العلم والذكر والاختيار، أن يكون عالما وأن يكون ذاكرا غير ناس وأن يكون مختارا غير مكره. طيب هل على المرأة كفارة؟ يعني إذا جامعها في حيضها هل يكون عليها هي كفارة؟ نقول نعم، إن طاوعت، إن طاوعته فيكون عليها كفارة أيضا، كما لو طاوعته في نهار رمضان. إذا طاوعته في نهار رمضان فأيضا يكون عليها كفارة. وأيضا كما لو زنت باختيارها يقام عليها الحد، يعني رجل زنى بها، الرجل يقام عليه الحد. طب وهي؟ نقول إن طاوعت فيقام عليها الحد أيضا. وأيضا لو طاوعت قبل التحلل الأول فسد حجها، قبل التحلل الأول يعني جاءها زوجها فطاوعته فيفسد حجها هي أيضا علاوة على فساد حجه. فالمهم أن المرأة إذا طاوعت الرجل في مثل هذه المواضع فيلزمها ما يلزمه. الحكم الخامس، ويستمتع منها بما دونه. يستمتع من الحائض بما دونه، يعني بما دون الفرج، وهو مقتضى قول النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فيمكن أن يستمتع بها عارية ولا يلزم أن تضع شيئا على فرجها كإزار أو قماش أو نحو ذلك، لا يلزمها. وإنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك يعني تنزها، فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك يعني تنزها، فهذا مما ينبغي التنبه له، أن له أن يستمتع بها ولكن لا يجامعها سواء اتزرت أو لم تتزر. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أمر عائشة أن تتزر هذا على سبيل التنزه، ولما سئل ماذا يحل للرجل من امرأته وهي حائض قال ما فوق الإزار. هذا أيضا يعني مشكل، ماذا يحل للرجل من امرأته وهي حائض قال ما فوق الإزار. فالجواب عن هذا أنه أيضا على سبيل التنزه، أو أنه محمول على من لا يملك نفسه. ربما يكون السائل هذا النبي صلى الله عليه وسلم لاحظ فيه أنه لا يملك نفسه فقال ما فوق الإزار. فإذا قد يفرق بين الذي يملك نفسه والذي لا يملك نفسه. الذي يملك نفسه فهذا يستمتع بها على أي صفة كانت، اصنع كل شيء إلا النكاح. والذي لا يملك نفسه يعني يقال في حقه يأمرها أن تتزر ثم يستمتع بها. طبعا إذا أنزل الرجل فعليه الغسل، والمرأة إذا أنزلت في هذه الحالة فعليها أيضا غسل الجنابة وإن كانت حائضا، تغتسل للجنابة لترفع الجنابة كما تقدم ذكره. الحكم السادس، قال وإذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق. إذا انقطع الدم يعني وظهر الطهر، انقطع الدم وظهر الطهر، رأت القسة البيضاء ولكنها ما اغتسلت بعد. فإذا هي طهرت ولكن ما تطهرت. نفرق بين طهرت وتطهرت كما في كتاب الله عز وجل: ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن. فنفرق بين الطهر والتطهر. لا تقربهن حتى يطهرن، يعني حتى ينقطع الدم. طيب، انقطع الدم هل يجوز قربانها؟ لا. قال سبحانه: فإذا تطهرن فأتوهن. فعلق سبحانه إتيانهن بالتطهر لا بالطهر. فإذا تطهرن فأتوهن. طيب، قبل أن تتطهر ماذا يباح؟ قال: لم يباح، يعني مما حرم عليها لم يباح غير الصيام والطلاق، يعني انقطع عنها الدم قبل طلوع الفجر وهي لم تغتسل بعد. هل تصوم هذا اليوم؟ نقول تصوم، لأن الصيام يباح ولا يشترط له الغسل. طيب، هل يجوز تطليقها قبل الغسل؟ نقول يجوز، يجوز تطليقها قبل الغسل لأنها صارت طاهرا، والممنوع هو طلاق الحائط وهي ليست بحائط. المهم أنه إذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يباح غير الصيام والطلاق. نعم. وأما جماعها فلا بد من الاغتسال، لأن الله سبحانه قال: فإذا تطهرن فأتوهن، وهذا هو قول الجمهور، وخالف أبو حنيفة وخالف ابن حزم ومعهم الشيخ الألباني، فقالوا يجوز أن يأتيها، يعني إذا نظفت المحل أو إذا توضأت، ولا يشترط لجماعها أن تغتسل، وهذا قول مرجوح. والصواب أنه لا يجوز أن يأتيها إلا بعد أن تغتسل، لقول الله تعالى: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. انتهينا الآن من الحكم الرابع من أحكام الحيض. والحكم الرابع كما عرفنا فيه ستة أحكام تتعلق بالحائط. الآن الحكم الخامس. الحكم الخامس من قوله: والمبتدأ إلى، يعني قوله: كمن لا عادة لها ولا تمييز. هذا كله الحكم الخامس. الحكم الخامس يعني أطول الأحكام، من قوله: والمبتدأ، ونمشي صفحة كاملة، صفحة 66 إلى السطر الرابع من صفحة 67. هذا كله في الحكم الخامس، وهو أطول الأحكام وربما يكون أصعبها، وهو ما يتعلق بالمبتدأ والمستحاضة. فإذا الحكم الخامس سنذكر فيه حكمين، وتحت كل حكم سنجد أحكام. في الحكم الخامس سنذكر حكمين. الحكم الأول يتعلق بالمبتدأ، والحكم الثاني يتعلق بالمستحاضة. يتعلق بالمستحاضة. أما بالنسبة للمبتدأ، طيب الحكم الخامس هذا ماذا نسميه؟ نريد أن نعطيه عنوان. الحكم الخامس نقول: الحكم الخامس هذا عنوانه: أحكام الدماء التي تكون حيضا والتي لا تكون حيضا. هذا عنوان الحكم الخامس. فإذا نؤكد مرة أخرى: الحكم الأول ابتداؤه وانتهاؤه وانتفاؤه، الحكم الثاني مدته أقلها وأكثرها وغالبها، الحكم الثالث أقل الطهر وأكثره، الحكم الرابع أحكام الحائض، الحكم الخامس أحكام الدماء التي تكون حيضا والتي لا تكون حيضا. هذا ندرس تحته يعني حكمين: حكم المبتدأ وتحته أحكام، وحكم المستحاضة وتحته أحكام. ويجمعها ماذا؟ يجمعها أحكام الدماء التي تكون حيضا والتي لا تكون حيضا. فالحكم الخامس هذا من أهم الأحكام ومن أشكالها، وينبغي يعني فهمه لأنه يعني يكثر فيه السؤال. نبدأ أولا بالمبتدأ. قال: والمبتدأ تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي، فإذا انقطع لأكثره فما دون اغتسلت إذا انقطع، فإن تكرر ثلاثا فحيض تقضي ما وجب فيه، وإن عبر أكثره فمستحاضة، فإن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود ولم يعبر أكثره ولم ينقص عن أقله فهو حيضها، تجلسه في الشهر الثاني، والأحمر استحاضة، وإن لم يكن دمها متميزا جلست غالب الحيض من كل شهر. تفريعات كثيرة ومهمة، نشرح كل جملة من هذه الجمل وبعدين يعني نجمل هذه التفريعات التي يجتمع منها أحكام المبتدأ. طيب، ما هي المبتدأ؟ المبتدأ هي التي ابتدأها الحيض، يعني أول مرة تحيض. المبتدأ هي التي ابتدأها الحيض، فالحيض ابتدأها وهي إيش؟ وهي مبتدأة، مبتدأة لأن الحيض هو الذي ابتدأها. مبتدأة اسم إيش؟ اسم مفعول. ما نقول مبتدئة، لا، مبتدأة يعني ابتدأها الحيض، فالحيض مبتدئ وهي إيش؟ وهي مبتدأة. أول حكم من أحكام المبتدأة قال ماذا؟ تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي. يعني أول ما يأتيها الحيض تجلس. إيش معنى تجلس؟ يعني تعتبر نفسها حائضا، هذا معنى تجلس. وعبر بقوله تجلس أو تقعد لأنها لا تصلي ولا تصوم، فهذه تجلس أقله وهو يوم وليلة على المذهب، فتجلس أقله ثم تغتسل وتصلي وتفعل كل ما كان الحيض يمنعه، حتى لو رأت الدم يسري، حتى ولو كان هو هو. سبحان الله، قال المبتدأ هذه أول ما جاء الحيض فقط يعني تقعد يوما وليلة. طيب يا جماعة اليوم الثاني نفس الدم، قالوا بس تقعد يوما وليلة، تقعد يوما وليلة حتى ولو استمر بها الدم 5 أيام 6 أيام، قالوا تقعد فقط يوما وليلة. لماذا؟ قالوا لأن المتيقن أنه حيض أقله، يقولون نحن متيقنون من أقل الحيض، أقل الحيض يوم وليلة، فإذا نحن على يقين أن أول يوم وليلة هذا حيض، وأما الباقي نحن ما ندري لأن أول مرة يأتيها الحيض، الباقي ما ندري هل هو حيض أو لا، وإذا كنا لا ندري فنعمل باليقين، واليقين هو يوم وليلة، هكذا قال. فقالوا تقعد يوما وليلة لأن هذا هو المتيقن، وما زاد فهو مشكوك فيه. هذا بالنسبة لي الحكم الأول من أحكام المبتدأ. والصواب كما هو معلوم أن الحيض حيض. يسألونك عن المحيض قل هو أذى. وما الذي يجعلنا نفرق بين أول يوم وثاني يوم وثالث يوم ورابع يوم مع أنه نفس الدم؟ ما الذي يجعلنا نفرق؟ فالحكم إنما يدور يعني مع الحيض وجودا وعدما. الحكم الثاني قالوا فإذا انقطع لأكثره فما دون. هذه المبتدأة استمر عليها الدم قد يتجاوز أكثر الحيض وهو 15 وقد لا يتجاوز، قد يتجاوز وقد لا يتجاوز. لا يتجاوز هو قوله فإذا انقطع لأكثره فما دون، هذا لا يتجاوز. وقد يتجاوز وهو قوله وإن عبر أكثره. فإذا هذا في احتمالين، إذا استمر بها الدم قد يتجاوز 15 وقد لا يتجاوز. أول شيء نأخذ إذا لم يتجاوز وهو قوله فإذا انقطع لأكثره. إذا انقطع لأكثره إيش معنى انقطع لأكثره؟ يعني استمر 15 يوما ثم انقطع، هذا معنى انقطع لأكثره يعني بعد مرور أكثره. فما دون يعني فما دون الأكثر، انقطع مثلا بعد 14 يوم، بعد 13 يوم، بعد 10 أيام، هذا كله دون. فإذا انقطع لأكثره فما دون ماذا تفعل؟ قالوا اغتسلت إذا انقطع، اغتسلت إذا انقطع. لماذا تغتسل مرة أخرى؟ هي اغتسلت قبل ذلك، لماذا الآن تغتسل مرة أخرى؟ قالوا احتياطا واجبا. يقولون لأن الزيادة عن اليوم وليلة نحن ما نعرف، قد يكون حيضا وقد لا يكون حيضا، فلأجل هذا الاحتمال نحن نلزمها أن تغتسل احتياطا لأنه قد يكون حيضا. هذا الحكم ليش؟ الحكم الثاني وهو واضح أنه لا يلزم، والله تبارك وتعالى لا يوجب على العبد يعني عبادتين. فالآن أنتم ألزمتموها بغسلين، ومعروف أن الغسل من الحيض غسل واحد. طيب هي ماذا تفعل بعد اليوم وليلة؟ نحن ذكرنا أنهم يعتبرون الحيض فقط يوم وليلة، والزيادة على اليوم والليلة يعتبرونها استحاضة، فهي تصلي وتصوم كل شيء، لكن إذا انقطع الدم تغتسل احتياطا. هذا كله في المبتدئة، في المبتدئة لا ننسى. الحكم الثالث للمبتدئة قالوا فإن تكرر ثلاثا فحيض وتقضي ما وجب فيه. إيش معنى إن تكرر ثلاثا؟ يعني المبتدأ هذه المسكينة أول ما جاءها الحيض، أول ما جاءها الحيض مثلا خلينا نقول 10 أيام، على المذهب تقعد فقط يوما وإيش؟ يوما وليلة، ثم تغتسل وتصلي وتصوم وعليها الدم، عليها الدم ومع ذلك تصلي وتصوم، ثم إذا انقطع الدم دون أكثر الحيض فتغتسل مرة أخرى، هذا في الشهر الأول. طيب جاء الشهر الثاني حصل لها نفس الموضوع فتفعل نفس ما ذكر. طيب جاء الشهر الثالث حصل لها نفس ما حصل في الشهر الأول والشهر الثاني أيضا تفعل. قالوا طالما أن هذا الوضع تكرر ثلاث مرات في ثلاث شهور هذا إيش معناه؟ قالوا معناه أن هذا حيض. قالوا الآن عرفنا أنه حيض، عرفنا أنه حد بماذا؟ بتكرره ثلاثا. سبحان الله، بتكرره ثلاثا. وقد مر علينا أن الحيض تعرفه النساء كما قال مالك، فالنساء يعرفون الحيض من أول مرة. لا، هؤلاء قالوا يعني لا نعتبره حيضا شرعا إلا إذا تكرر ثلاثا. قالوا فإن تكرر ثلاثا فحيض، اللي فات يعتبر حيض. قالوا وتقضي ما وجب فيه، وتقضي ما وجب فيه. هي كانت تصلي وإيش؟ كانت تصلي وتصوم. نحن الآن عرفنا الواجب على المبتدأ أنها يوم وليلة فقط حيض، والباقي ليس بحيض، وكانت تصلي وتصوم. طيب الآن بعد مرور 3 شهور عرفت أنه حيض، قالوا تقضي ما وجب فيه. هي صلت في 3 شهور وصامت في 3 شهور، أما الصلاة فلا تقضيها لأن الصلاة أصلا لا تقضى. طيب والصوم الذي صامته؟ قالوا الآن تبين أنها صامت في حال الحيض، فإذا لا بد أن تقضي صيام 3 شهور، إن كان صيام نذر أو كان أحد الشهور شهر رمضان أو غير ذلك، فيلزمونها بقضاء ما وجب فيه بعد أن تبين أنه حيض بالتكرر. الآن نحن عرفنا ما أخذ كلامهم، فهل هذا الكلام عليه دليل؟ الجواب لا، فإن الحيض تعرفه النساء من أول ما يأتي، تعرفه النساء من أول ما يأتي. طيب قوله فإن تكرر، احنا قلنا 3 شهور 10 أيام 10 أيام 10 أيام. طيب لو كانت المدة هذه مختلفة، يعني مثلا في الشهر الأول 10 أيام، الشهر الثاني 8 أيام، الشهر الثالث 6 أيام، قالوا نأخذ الإيش الذي تكرر. الذي تكرر ما هو؟ 10 ما تكررت، والثمانية ما تكررت، وإنما الذي تكرر 3 هو إيش؟ هو 6. لماذا؟ لأن 10 فيها 6، والثمانية فيها 6، والستة فيها 6، فالذي تكرر هو 6. قالوا فإذا يكون حيضها يعني إيش؟ 6 أيام، فتقضي ما وجب فيه يعني وهو 6 أيام. الحكم الرابع من أحكام المبتدأ، قال وإن عبر أكثره فمستحاضة. هذا كله إذا كان الدم في 15 يوم أو أقل، وهو قوله فإذا انقطع لأكثره فما دون. وإن عبر أكثره يعني الدم تجاوز 15 يوما، المبتدأ هذه المسكينة كما قلنا بقي عليها الدم 20 يوم 17 يوم 16 يوما وهكذا، هذا معنى وإن عبر أكثره. قال فمستحاضة، أي الدم جاوز أكثر الحيض، فالمبتدأ إذا جاءها الدم أول ما جاءها واستمر معها حتى تجاوز 15 فتكون مستحاضة، يعني مستحاضة مبتدأة. هناك فرق بين المستحاضة المبتدأة وهي التي نحن فيها، وبين المستحاضة الطارئة. المستحاضة الطارئة كان لها عادة وتمييز ثم طرأت عليها الاستحاضة، وأما هذه المستحاضة المبتدأة يعني اجتمع فيها مشكلان، المشكل الأول أنها مبتدأة، والمشكل الثاني أنها مستحاضة. فإذا تكون هذه مستحاضة مبتدأة. طيب المستحاضة المبتدأة هل لها عادة؟ لا، لأنها أول مرة يأتيها الحيض، فهذه ليس لها عادة ترجع إليها. طيب ماذا تفعل إذن؟ ليس أمامها إلا خياران، ليس أمامها إلا خياران. خيار التمييز يعني أنها تميز، أو خيار الرد إلى عادة غالب النساء. الآن قالوا تميز، سبحان الله، تم كانت تميز من الأول، طالما أنكم رددتموها إلى التمييز يقال لها انظري شوفي هذا دم حيض ولا لا. طيب ردوها إلى التمييز من أول الأمر، لماذا حيرتموها؟ فالآن يقولون إذا جاوز الدم أكثر الحيض فهذه ترجع إلى التمييز أو ترد إلى عادة غالب النساء. ففصل هذا الحكم فقال، الآن هذا تفصيل بعد تفصيل، لما قال فمستحاضة قال فإن كان هذا بالنسبة ليش؟ للمستحاضة المبتدأ. فإذا هذا الحكم الرابع، الذي هو وإن عبر أكثره هذا يعني فيه حكمان. يعني إن كان هذا الحكم الرابع، الحكمان نقول 4-1 و4-2. قال فإن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود، قال ولم يعبر أكثره. من هو الذي لم يعبر أكثره؟ نقول الأسود. فإذا ولم يعبر يعني الأسود، يعني هذا يعود على الأسود. فإن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود ولم يعبر أكثره، يعني يكون الأسود لا يزيد عن 15. قال ولم ينقص عن أقله، فهو حيضها تجلسه في الشهر الثاني. هذا التمييز، المستحاضة المبتدأة ترد إلى التمييز أو إلى غالب عادة النساء، أما التمييز ففي قوله فإن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود ولم يعبر أكثره ولم ينقص عن أقله فهو حيضها تجلسه في الشهر الثاني. الثاني يعني 4-2. قال وإن لم يكن دمها متميزا، يعني ما قدر التميز بين دم الحيض والدم العادي. سبحان الله، هذا من أقوى الحجج عليهم أنهم ردوها الآن إلى التمييز، فلماذا لم يردوها إلى التمييز من أول الأمر؟ لماذا؟ لأنهم كما ذكر الشيخ ابن عثيمين قعدوا قواعد وبنوا عليها. قال وإن لم يكن دمها متميزا جلست غالب الحيض من كل شهر. غالب الحيض بالنسبة لمين؟ بالنسبة للنساء. والأحسن أنها تعتبر حالها بحال قريباتها، بحال أمها، بحال أختها، بنت عمها، بنت خالها، وهكذا. وغالبه كما هو معلوم 6 أيام أو 7 أيام كما مر. فإذا هذه أحكام المبتدأة، وقد أحصينا منها 4 أحكام. طيب بالنسبة للتمييز، ها هنا مقارنة بين يعني دم الحيض ودم الاستحاضة، حتى يعني تعرف المرأة التمييز كيف تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة. بالنسبة للون، دم الحيض أسود ودم الاستحاضة أحمر. بالنسبة للكثافة يعني الثقل، دم الحيض سخين ودم الاستحاضة رقيق. بالنسبة للرائحة، دم الحيض منتن الرائحة ودم الاستحاضة رائحته عادية. بالنسبة للتجمد، دم الحيض لا يتجمد يعني إذا خرج لا يتجمد. لماذا؟ لأنه تجمد في الرحم ثم انفجر، فلا يتجمد مرة أخرى. وأما دم الاستحاضة فهو دم عادي، فإذا خرج بعد مدة إيش؟ يتجمد، فهو كدم الجروح. هذا بالنسبة لي التمييز بين دم الحيض ودم الاستحاضة. فإذا نعيد مرة أخرى بالنسبة للمبتدأة، الحكم الأول أنها تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي، فإذا انقطع لأكثره فما دون اغتسلت إذا انقطع، فإن تكرر ثلاثا فحيض تقضي ما وجب فيه، وإن عبر أكثره فمستحاضة، فإن كان يعني المستحاضة بعض دمها أحمر وبعضه أسود، وهذا الأسود لم يعبر أكثره ولم ينقص عن أقل فهو حيضها، تجلسه في الشهر الثاني، والأحمر استحاضة، وإن لم يكن دمها متميزا جلست غالب الحيض من كل شهر. فهذه أربعة أحكام للمبتدأة. الآن بعد أن عرفنا هذه الأحكام، بعد أن عرفنا هذه أحكام المبتدأة، نعرضها على الكتاب والسنة. إذا عرضنا هذا الكلام على الكتاب والسنة فنجد قوله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، ونجد قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا جاءت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا انقضت فاغتسلي وصلي. إذا جاءت النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول إذا جاءت، هل يسند إلى مجهول؟ إذا جاءت يعني وعرفت، إذا جاءت وعرفت، والنساء يعرفن الحيض. فالمبتدأة التي ابتدأها الحيض هي كغيرها. ما نقول والله ممكن هذا يكون دم حيض وممكن ما يكون، نقول دم الحيض معروف. ونحن ذكرنا القاعدة، نحن إذا شككنا والله هذا الدم دم حيض ولا لا، فالأصل أنها لم تحض لأنها مبتدأة صغيرة. إذا شككنا والله هذه البنت حاضت ولا ما حاضت، إذا شككنا فالأصل أنها لم تحض، الأصل أنها لم تحض. فإذا هذه التفريعات في المبتدأة إنما هي مبنية على القواعد التي قعدوها. وأما المستحاضة، المستحاضة هي الشق الثاني من الحكم الخامس. الحكم الخامس يشمل المبتدأ ويشمل المستحاضة، ويجمعهما ماذا؟ يجمعهما الدماء التي تكون حيضا والتي لا تكون حيضا. قال: والمستحاضة، المستحاضة هنا هي التي طرأت عليها الاستحاضة، ليست المبتدأة. المبتدأ عرفناها، وأما هذه المستحاضة التي طرأ عليها الاستحاضة. فذكر فيما يتعلق، ذكر أربعة أحكام أيضا. فإذا أربعة أحكام للمبتدأ وأربعة أحكام للمستحاضة. قال: والمستحاضة المعتادة ولو مميزة تجلس عادتها. هذا الحكم الأول، المستحاضة التي طرأت عليها الاستحاضة، المستحاضة المعتادة. إيش معنى المعتادة؟ يعني التي كان لها عادة تعرفها، يأتيها الحيض ستة أيام من أول الشهر عادتها، يأتيها الحيض ستة أيام وسط الشهر عادتها، يأتيها الحيض سبعة أيام آخر الشهر عادتها. فهذه المعتادة، المستحاضة المعتادة، ما حكمها هذه؟ قالوا: تجلس عادتها. تجلس عادتها يعني لا تصلي ولا تصوم، والزائد يكون استحاضة. قال: ولو مميزة، يعني حتى ولو كانت تميز، يقول لا تعمل بالتمييز وإنما ترجع إلى عادتها. وهذا صحيح. المستحاضة أول ما ترجع، ترجع إلى ماذا؟ هل ترجع إلى عادتها أو نقول لا تعمل بالتمييز؟ الصواب أنها ترجع إلى عادتها. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم، حديث في البخاري ومسلم: أمكثي قدر ما كانت تحبسك عادتك. هذا في إحدى المستحاضات، فاطمة بنت أبي حبيش. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك 17 امرأة مستحاضة: فاطمة بنت أبي حبيش، أم حبيبة بنت جحش، حمنة بنت جحش وغيرهن. فهذه المشهورات. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها: أمكثي قدر ما كانت تحبسك عادتك، فردها إلى الإيش؟ إلى العادة، مع احتمال أنها تكون مميزة، مع احتمال أنها تكون مميزة. كان يأتيها قبل الاستحاضة بس العادة 6 أيام مثلا في أول الشهر، الآن صار الدم عليها طول الشهر، ماذا تعمل هذه؟ نقول لها ادلسي عادتك 6 أيام في أول الشهر، وما زاد فهو استحاض، اغتسلي وصل ولا يضرك. تقول: يا جماعة أنا عادتي 6 أيام، لكن لما جاءت الاستحاضة أنا بشوف كمان يومين بعد 6 ونفس اللون ونفس الرائحة. نقول لا شيء، لا عمل بالتمييز مع معرفة العادة، لا عمل بالتمييز. ولذلك قال ولو مميزة، لا عمل بالتمييز مع معرفة العادة. وعندما نقول معرفة العادة يعني إيش؟ معرفة موضعها ومعرفة عددها، موضعها أول الشهر، وسط الشهر، آخر الشهر، هذا موضعها، وعددها 6 أيام 7 أيام، هذا عندما نقول معرفة العادة، معرفة الموضع ومعرفة العدد. هذا القول الأول أنها يعني ترد إلى العادة. وذهب الشافعي وهو رواية عن أحمد أنها ترجع إلى التمييز، ترجع إلى التمييز. واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: إن دم الحيض أسود يعرف أو يعرف. هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لمن؟ لفاطمة بنت أبي حبيش. إن دم الحيض أسود يعرف. والحديث الذي قبله: أمكثي قدر ما كانت تحبسك عادتك. نتأمل أيتها الأخوات حتى يتبين لنا أنه لا معارضة. هاتان الجملتان لنفس المرأة: أمكثي قدر ما كانت تحبسك عادتك، هذه لفاطمة بنت أبي حبيش. طيب، إن دم الحيض أسود يعرف، هذا أيضا لفاطمة بنت أبي حبيش. فاعتمادا على هذه الرواية الثانية ذهب الشافعي ورواية أحمد أنها ترجع إلى التمييز. نقول والله أعلم، الحديث الأول فيه أمر: أمكثي، هذا فيه حكم شرعي، أمكثي قدر ما كانت تحبسك عادتك فردها إلى العادة. وأما هذا الحديث: إن دم الحيض أسود يعرف أو يعرف، هذا ذكر علامة من علامات الحيض، مجرد ذكر علامة، قد يستفاد بهذه العلامة في موضع آخر، لكن لا نعارض به أمره صلى الله عليه وسلم بأن تمكث عادتها، فهذا ترجيح للعادة على التمييز. إن دم الحيض أسود يعرف، يعرف من المعرفة يعني تعرفه النساء، وهذا دليل لقول مالك: إن دم الحيض أسود يعرف، يعرف يعني معروف عند النساء، فهذا دليل لقول مالك: الحيض تعرفه النساء. طب القراءة الأخرى: إن دم الحيض أسود يعرف، يعرف يعني ينتن، مثل العرف. العرف هي الرائحة، وقد تكون ذكية وقد تكون منتنة. فإذا يعرف بمعنى منتن. فاستدل الشافعي بهذه الرواية على أنها تعمل بلاش، تعمل بالتمييز. وقالوا إن العادة قد تنتقل بسبب المرض. يقولون العادة قد تنتقل، أنتم تقولون نردوها إلى العادة 6 أيام في أول الشهر، وهي لما صارت مستحاضة يعني مريضة قد تنتقل العادة. ونرد عليهم ونقول وقد يخطئ التمييز أيضا، فالاحتمال هنا قائم والاحتمال هنا قائم. فأنتم تقولون قد تنتقل عادتها، ونحن نقول قد يخطئ التمييز، قد يخطئ التمييز فلا تكون يعني مميزة. هناك ترجيح آخر، وهو أن حديث إن دم الحيض أسود يعرف، طبعا هذا في صاحب داود برقم 283 وفي الإرواء برقم 204، لكن هذا الحديث أسود يعرف فيه علة، وهي أن فيه محمد بن عمرو بن علقمة وفي حفظه ضعف يسير، فحديثه حسن. وأما الحديث الأول أم كثي فهذا في البخاري ومسلم، وهذا من ضمن المرجحات. إذا كان الحديث في البخاري ومسلم، وحديث آخر مثلا عند أبي داود وفيه محمد بن عمرو بن علقمة وفي حفظه ضعف يسير فيكون حديثه حسنا، فهذا من المرجحات التي تجعلنا نرجح يعني حديث البخاري ومسلم على غيرهم. فالصواب في هذا أنها ترد إلى عادتها كما قال المصنف، ويمكن مراجعة الفتاوى المجلد 21 صفحة 22. فإذا أول شيء في المستحاضة أنها يعني ترد إلى عادتها. قال والمستحاضة المعتادة ولو مميزة تجلس عادتها. قال وإن نسيتها، إن نسيت العادة، ما عادتك؟ تقول ما أذكر. لا تذكر موضعها ولا تذكر عددها. في هذه الحالة تنتقل إلى التمييز، هذه السنة الثانية. فإن المستحاضة فيها 3 سنن كما قال الإمام أحمد رحمه الله. المستحاضة فيها 3 سنن. السنة الأولى أنها ترد إلى عادتها ولو كانت مميزة. السنة الثانية إذا تعذر الرد إلى العادة فتعمل بالتمييز. طيب إذا لم يكن لها عادة ولا تمييز فترد إلى عادة غالب النساء. هذه 3 سنن عمل بها الإمام أحمد. السنة الأولى في حديث فاطمة بنت أبي حبيش وهو في الإرواء برقم 195. السنة الثانية الرواية الأخرى لحديث فاطمة بنت أبي حبيش وهو في الإرواء برقم 204. السنة الثالثة حديث حمله بنت جحش وهو في الإرواء برقم 205. فالمستحاضة فيها 3 سنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. السنة الأولى أنها ترد إلى العادة، والسنة الثانية أنها تعمل بالتمييز الصالح. قال وإن نسيتها عملت بالتمييز الصالح، يعني التمييز المعتبر، فتفرق بين دم الحيض وغيره كما ذكرنا بالمميزات الأربعة: اللون والكثافة والرائحة والتجمد. فلا بد أن يكون التمييز يعني صالحا. الحكم الثالث قال فإن لم يكن لها تمييز فغالب الحيض، يعني تمكث غالب الحيض. غالبة هذا منصوب بفعل محذوف تقديره تمكث. فإن لم يكن لها تمييز فغالب الحيض على حديث حمنة بنت جحش. قال كالعالمة بموضعه الناسية لعدده. يقول إذا لم يكن لها عادة ولا تمييز فتمكث غالب الحيض، وهي في هذه الحالة تكون كمن؟ تكون كالعالمة بموضعه الناسية لعدده. عندنا امرأة تعلم موضعه، تقول أنا يأتيني الحيض في أول الشهر، تعلم موضعه لكن تنسى عدده كم، تقول ما أدري. فهذه العالمة بموضعها الناسية لعدده، فهو يقول إن المستحاضة في الحالة الثالثة تكون كهذه المرأة العالمة بموضعه، يعني بموضع الحيض الناسية لعدده، فهذه أيضا ترجع إلى عدد غالب النساء. الحكم الرابع قال وإن علمت عدده ونسيت موضعه من الشهر، علمت عدده، هي تقول أنا أحيض مثلا 6 أيام في الشهر لكن نسيت في أي موضع، في أوله ولا في وسطه ولا في آخره، قال وإن علمت عدده ونسيت موضعه من الشهر ولو في نصفه جلستها، جلست إيش؟ جلست عادتها 6 أيام أو 7 أيام من أوله كمن لا عادة لها ولا تمييز، كمن لا عادة لها ولا تمييز. فصار عندنا في 3 يردون إلى عادة غالب النساء: المستحاضة التي ليس لها عادة ولا تمييز، العالمة بموضعه الناسية لعدده، هذه ترد إلى غالب النساء. فإذا هاتان اثنتان، أنا قلت 3 هاتان اثنتان. قال وإن علمت عدده ونسيت موضعه من الشهر، قال جلستها من أوله، قال هذه تجلس من إيش؟ جلستها من أوله كمن لا عادة لها ولا تمييز، فهي من هذا الوجه تشبه من لا عادة لها ولا تمييز، فيصبح 3 كما ذكرنا، ولكن هذه تجلس من أوله. الفرق بين هذه وبين التي قبلها أن هذه تجلس من أول الشهر، تجلس من أول الشهر، فهذه تجلس من أول الشهر كمن لا عادة لها ولا تمييز، يعني كالمبتدأة، المبتدأة أيضا تجلس من أول الشهر. وقوله ولو في نصفه، يعني هي تقول أنا نسيت الموضع ولكن هو قريب من نصف الشهر، فهو يقول حتى مع هذا، يعني مع أنها تقول هو قريب من نصف الشهر لكن نقول لها اجلسي من أوله، نقول لها اجلسي من أوله. والصحيح أنها إذا كانت تذكر أنه قريب من نصف الشهر أن يقال لها اجلسي من أول النصف، اجلسي من أول النصف لا من أول الإيش، لا من أول الشهر. فهذه 4 أحكام للمستحاضة، فيكون في هذا المجلس قد ذكرنا يعني 5 أحكام للحيض: الأول في ابتداء وانتهاء وانتفاء، الثاني في مدته، الثالث في أقل الطهر وأكثره، الرابع في أحكام الحائض، الخامس في أحكام الدماء التي تكون حيضا والتي لا تكون حيضا، ودرسنا في هذا الخامس المبتدأ والمستحاضة، ووقفنا عند قوله ومن زادت عادتها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وهذا الكلام يعني يحتاج مراجعة، ومن كان عنده يعني سؤال فيما ذكر فليجهزه، ونجيب على أسئلة في نهاية الدورة إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.